سمعوا يا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني
يلي أقرى لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يلتركت
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم فوزا والله فوزا عظيما حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحساد ما بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا لهفي لرأسيك وهو يرفع مشرقيا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ تخذ القنا بدلا عن الأعواد يا زجر مي البرا آس حسين ذوبت الأطفال
ما تخاف الله يا ظالم، ما بقى للحرم حال، تلعب براس الولي فوق الرموح يمنى وشمال، ما اقدر انظر بو علي، تلعب الريح بشيبته بالأمس شوفت عزيزي حسين تجلب للسرور، لو ركب مهرة وتسلاح والوجه يسطع بنور، ومن يجي عندي الخيمة وظل على خيمنا يدور، ومن يطب عندي الخيمة شلون حلوة طبته، وهسه فوق الرماح ويقود دون خلف ناقتي، ودير لي بالعين من يسمع عزيزي ونتي، وانتحب وينفجع قلبي وغصب بالهادى جضرب جبهتي، لا تلوموني ترى من الحزن شبد مفتتة، نادت يا شيا يا الراس لا تلوحة تلوحة تلوحة، وهبط عن بقايا الروس رمحة، أخاف يفوت ريح الهوى بجرحة، وصواب عليه يقوم يسعى.
إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم والروايات الشريفة الواردة عن المعصومين عليهم السلام عندما تتحدث عن علم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بالغيب فإنها تصور علم الرسول علما مطلقا، وكذلك الروايات أيضا تصور علم المعصوم بالغيب علما مطلقا. مثلا أنت تقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، والنبي صلى الله عليه وآله بمقتضى بشريته وبمقتضى إمكانه لا يعلم شيئا، ولكن الله تعالى يتحدث عن تعليمه لنبيه فيقول: وعلمك ما لم تكن تعلم. وبما أنه بمقتضى بشريته وبمقتضى إمكانه، يعني بذاته باستقلاله، لم يكن يعلم شيئا على الإطلاق، والله علمه ما لم يكن يعلم، يعني علمه ماذا؟ كل شيء. ما دام هو باستقلاله وذاته بإمكانه، يعني بمقتضى خلقته البشرية، لا يعلم شيئا لولا تعليم الله. الله تعالى يقول له: وعلمك ما لم تكن تعلم. إذن كل ما لم يكن يعلمه وهو كل شيء علمه الله ماذا؟ إياه. إذن هو عالم بكل شيء. نتيجة الآية المباركة أن الله تعالى علم محمدا صلى الله عليه وآله علم كل شيء. إذن النبي يعلم بالغيب المطلق. اجي إلى الروايات عندما تتحدث عن علم المعصوم، شلون الروايات تتحدث عن علم المعصوم؟ ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن الله أجل من أن يفرض طاعة عبد ثم يحجب عنه علم سمائه وأرضه. معنى ذلك أن الله لم يحجب شيئا من علم السماء والأرض عن آل محمد عليهم السلام. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الإمام لو لم يعلم بما يصيبه من شيء وما الذي يصير إليه فليس بحجة الله على خلقه. شنو هذا الإمام اللي يجعله الله حجة على العباد وهو ماذا؟ لا يعلم الأمور ولا يحيط بها. إذن إحنا من نجي نضع يدنا على القرآن ونضع يدنا على السنة نجد أن النصوص القرآنية والروائية تؤكد على العلم المطلق للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعترته الهداة. إذا كان كذلك نأتي ونطرح هذا التساؤل: فكيف نوفق إذن بين هذه النصوص وبين قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإن هذه الآية ظاهرها أن هذه الأمور مقصور علمها على من؟ على الله تعالى، بينما النصوص التي قرأناها تبين بأن النبي وعترته يحيطون بكل ذلك، فكيف نوفق بينهما؟ هنالك معالجات للتوفيق بين هذين النوعين من الأدلة. المعالجة الأولى المعالجة من خلال صناعة التخصيص. شلون يعني المعالجة من خلال صناعة التخصيص؟ يعني مثل ما المتكلم أحيانا يتكلم بكلام عام ثم يخصصه، وهذه صناعة معروفة في المحاورات العربية والعرفية. واحد يقول مثلا أكرم العلماء، ثم يقول أكرم الفقهاء منهم. العلماء يشمل الفقهاء، يشمل المفسرين، يشمل الأطباء، يشمل غيرهم، ثم يقول أكرم الفقهاء منهم. هذا يسمى ماذا؟ تخصيص. والمحاورات العربية والعرفية بحسب قوانينها قائمة على إمكان تخصيص الكلام العام، متكلم يتكلم بكلام عام ثم يخصصه. فنحن نجمع بين هذين النوعين من الأدلة بصناعة التخصيص، بأن نقول بأن الآية القرآنية وعلمك ما لم تكن تعلم تدل على علم النبي صلى الله عليه وآله بكل شيء بالإطلاق والعموم، والآية الأخرى ماذا؟ تخصصها. تقول إلا علم الساعة، علم الساعة عند من؟ عند الله. إلا علم الأرحام، هذا العلم عند من؟ علم عند الله سبحانه وتعالى. فيجمع بينهما بصناعة التخصيص. لكن هذه المعالجة غير مقبولة. لماذا غير مقبولة؟ لأن النصوص الواردة من طريق الفريقين تؤكد أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يحيط بالأمور الخمسة التي ذكرتها الآية، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، كان يحيط بها وكان يخبر بها صلى الله عليه وآله. النبي مو فقط كان يحيط، كان يخبر، وقد اعترف بذلك حتى علماء الجمهور. الألوسي قال هذه الآية ما تحمل على تخصيص علم النبي صلى الله عليه وآله بالغيب، لأن النصوص المتواترة قد أكدت على أن النبي يعلم بالأمور المذكورة في الآية المباركة، كذلك أيضا النصوص الواردة من طريق أئمتنا. كانوا يخبرون بما في الأرحام، وكانوا يخبرون بالمستقبل وما تكسبه النفس، وكانوا يخبرون بماذا؟ وكانوا يخبرون بأي أرض تموت. هذا تواتر في الروايات، لذلك لا يمكن نفيه عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، والقول بأنهم كانوا يعلمون الغيب إلا هذه الأمور الخمسة لم يكونوا يعلمون بها. لو قلنا بذلك للزم إنكار المتواترات والقطعيات، وهذا ما لا يمكن القول به. هذه معالجة إذن غير مقبولة. المعالجة الثانية أن يقال بأن المستثنى من علم النبي صلى الله عليه وآله بالغيب هو علم الساعة فقط. ركز وياي شوية، شوف الآية شو تقول. آية تقول إن الله عنده علم الساعة، واحد، وينزل الغيب، اثنين، ويعلم ما في الأرحام، ثلاثة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أربعة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، خمسة. هذه الآية لم تحصر هذه الخمسة في الله، وإنما حصرت فقط علم الساعة في الله، أما بقية الأمور لم تحصرها في الله. شلون؟ شوف أنت من تقرأ الآية، الآية شو تقول؟ إن الله عنده علم الساعة. هذه الفقرة القرآن قدم فيها الظرف على المبتدأ. شلون قدم الظرف؟ عنده، قدمه على المبتدأ، مفروض هي هالشكل تصير، يعني بحسب الصياغة العربية مفروض أن تكون الآية هكذا: إن علم الساعة عند الله، مبتدأ يتقدم، إن علم الساعة عند الله، لكن الآية شنو؟ أخرت ما حقه التقديم وقدمت ما حقه التأخير. إن الله عنده علم ساعة، وإحنا عدنا في قوانين اللغة العربية أن تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر. من هنا نحن نستفيد أن علم الساعة محصور بمن؟ بالله. لكن من إجت الآية للأربعة الأخرى فإنها لم تستخدمها بلسان الحصر، قالت وينزل الغيث، هذا لا يعني أنه لا يوجد من لا ينزل الغيث، ملائكة ينزلون الغيث، ويعلم ما في الأرحام، هذا لا ينفي وجود أيضا ماذا؟ من يعلم ما في الأرحام بتعليم الله تعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، نعم النفس بنفسها لا تدري، ولكن هذا لا ينفي أنها تدري بتعليم الله سبحانه وتعالى. إذن ما عندنا في الآية المباركة فقرة تدل على حصر علم الغيب بالله إلا الفقرة الأولى، إن الله عنده علم الساعة. فهذا العلم، علم الساعة، يقيد الأدلة الأخرى التي تدل على أن النبي يعلم ماذا؟ بكل شيء، يستثنى من ذلك علم الساعة، وبقية الأمور يعلم بها صلى الله عليه وآله من غير أي محذور. هذه معالجة ثانية، لكن هذه المعالجة الثانية وإن كانت جميلة في حد نفسها لكن هي تصطدم مع الروايات. الروايات جعلت الخمسة المذكورة في الآية في سياق واحد، يعني في سياق الحصر. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأبي أسامة: لقد قال لي أبي، يعني الباقر عليه السلام: ألا أخبرك بخمسة لم يطلع الله عليها أحدا من خلقه؟ قلت: وما هي؟ قال: إن الله عنده علم ساعة، وينزل الغيث، إلى آخر الآية المباركة. فهذه الرواية ومثلها روايات أخرى تدل على أن الخمسة المذكورة في الآية كلها واردة من باب ماذا؟ من باب الحصر. فهذه المعالجة غير تامة. المعالجة الثالثة، قالوا هذه الآية تحمل على العلم الذاتي ويوفق بينها وبين الأدلة الأخرى بحمل الأدلة الأخرى على العلم الإفاضي. وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا علم ذاتي لو علم إفاضي؟ واضح أنه علم ماذا؟ إفاضي، لولا أن الله علمه ما كان يعلم. وعلمك ما لم تكن تعلم، علم إفاضي، بينما العلم الذي حصرته الآية المباركة بالله، يعني العلم بالخمسة، إشارة إلى العلم الذاتي. إن الله عنده علم الساعة، بأي علم؟ بالعلم الذاتي. فلا ينافي ذلك أن يعلم به النبي بالعلم شنو؟ الإفاضي. لا تنافي بين الأمرين. الله تعالى يعلم بالخمسة علما ذاتيا، وهذا منحصر به، وأما النبي فيعلم بها علما ماذا؟ إفاضيا، وهذا لا ينافي الحصر. لكن هذه المعالجة أيضا غير تامة. لماذا غير تامة؟ لأن العلم الذاتي لله لا ينحصر بهذه الخمسة، بل كل العلم الغيبي هو بالنسبة لله ماذا؟ علم ذاتي. كل العلم الغيبي لله هو علم ذاتي، بينما الله يتحدث عن خصوص هذه الخمسة. فحمل هذه الخمسة على أن العلم بها المخصوص بالله علم ذاتي لا معنى له، لأن كل علم غيبي لله فهو يعلم بها، يعلم به علما ذاتيا، فلا معنى لتخصيص هذه الخمسة بالعلم الذاتي. نعم، شوفوا إخواني، أكو عندنا أدلة أخرى فيما يرتبط بمسألة الغيب، هذه يمكن حملها على العلم الذاتي والعلم الإفاضي. وين الأدلة التي تنفي الغيب عن الله، أو الأدلة التي تنفي العلم عن النبي صلى الله عليه وآله؟ الأدلة التي تنفي علم الغيب عن غير الله، أو الأدلة التي تنفي علم الغيب عن النبي؟ مثلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يوجد من يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله، مطلق الغيب. النبي أيضا وارد على لسانه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن النبي هنا ينفي الغيب عن نفسه، وتلك الآية أيضا تنفي الغيب عن غير الله تعالى. هذه نحملها على ماذا؟ نحملها على الغيب الذاتي. الآيات التي تنفي الغيب عن غير الله يراد بالغيب فيها الغيب الذاتي. الآية التي تنفي الغيب عن النبي يراد بالغيب فيها ماذا؟ الغيب الذاتي. لماذا؟ لأن الغيب الإفاضي قد ثبت اطلاع الرسول عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن الرسول مطلع على الغيب لو ما مطلع؟ مطلع، لكن الغيب الذي عنده غيب ذاتي لو غيب إفاضي، غيب إفاضي من الله تعالى. إذن الآيات النافية ناظرة للغيب الإفاضي لو ناظرة للغيب الذاتي؟ غيب الذاتي، وإلا لو كانت ناظرة إلى الغيب الإفاضي لصار تعارض في آيات القرآن، واحدة تقول النبي يعلم، واحدة تقول ماذا؟ لا يعلم. فالتوفيق بينهما يقتضي حمل الآيات النافية على الغيب الذاتي والآيات المثبتة على الغيب الإفاضي. هذا إذا كانت الآيات تتحدث عن مطلق الغيب، نعم يصح هذا الحمل، لكن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، هذه ما جاية تتحدث عن كل الغيب، وإنما تتحدث عن بعض الغيب. تقول هذا المراد منا الغيب الذاتي، الغيب الذاتي لا يختص بهذا، بل يشمل ماذا؟ كل غيب. المحاولة أو المعالجة الرابعة للتوفيق بين الأدلة هي التفصيل بين العلم الحتمي وبين العلم غير الحتمي. علم الغيب على نوعين، هنالك علم غيب حتمي وهنالك علم غيب غير حتمي. أنت سمعت مني لعله في الليلة 17 من شهر رمضان، سمعت مني بأن الله سبحانه وتعالى لعلمه المبارك لوحان، اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات، وقلنا بأن المعلومات الموجودة في اللوح المحفوظ هي المعلومات المقضية الحتمية التي لا تقبل تغيرا ولا تبدلا، ولكن المعلومات الموجودة في لوح المحو والإثبات هي المعلومات التي تقبل ماذا؟ تغيرا تبدلا. الآية المباركة من تقول إن الله عنده علم الساعة، يعني النبي ما يعلم علم الساعة؟ لا يعلم، ولكن الفرق بين علم النبي وعلم الله أن علم الله علم حتمي مقضي، بينما علم النبي علم ماذا؟ غير حتمي، يعني يقبل جريان البداء فيه، وعنده ويعلم ما في الأرحام، يعني المعصوم ما يعلم ما في الأرحام؟ يعلم، لكن الفرق بينه وبين علم الله ماذا؟ أن علم الله حتمي مقضي، بينما علم المعصوم يقبل جريان البداء. وماذا؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت، المعصوم ما يدري بأن نفسه بأي أرض تموت؟ يعلم. إذن الفرق بينه وبين علم الله ماذا؟ علم الله علم مقضي حتمي، علم المعصوم ماذا؟ غير حتمي، يعني يقبل جريان البداء. هذا المعنى تظهر فيه بعض الروايات، مثلا ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لولا آية في كتاب الله، وهي قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لأخبرتكم بما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. الإمام الرضا عليه السلام في الرواية عنه يحدث عن آبائه واحدا واحدا إلى أمير المؤمنين، يقول كلهم قالوا هذه الرواية: لولا آية في كتاب الله لأخبرناكم بما يكون إلى قيام الساعة. يعني المعصوم يعلم لو ما يعلم؟ يعلم، لكن علمه من قبيل العلم شنو؟ المرتبط بلوح المحو والإثبات، لذلك هو لا يخبر به، بينما علم الله تعالى علم حتمي مقضي. هذه معالجة يبني عليها بعض الأعلام كالشيخ المجلسي قدس الله نفسه. المعالجة الخامسة وهي الأقرب، أن الفرق بين علم الله وعلم المعصوم هو أن علم الله علم فعلي، وعلم المعصوم علم التفاتي. شلون يعني؟ شوف، احنا لما نقول العلم علم فعلي، تارة يطلق العلم غير العلم الفعلي في قبال العلم غير الفعلي، يعني الذي لا يوجد، يوجد استعداد له ولكن هو ماذا؟ غير موجود. وتارة يطلق العلم الفعلي في قبال العلم الالتفاتي. شلون يعني العلم الالتفاتي؟ العلم الالتفاتي علم موجود، فقط تحتاج النفس ماذا؟ أن تلتفت إليه. أنت الآن عندك علوم حاضرة في ذهنك لو ما عندك؟ عندك، لكن أنت الآن في هذه اللحظة كلها ملتفت إليها؟ لا، وإنما تلتفت إليها بحسب المناسبة، بحسب الأسباب. فهذا ما يعني أن العلم ليس فعليا عندك، أنت عندك علم، يقال لك عالم، ولكن هذا العلم علم التفاتي. الله سبحانه وتعالى فرق علمه عن علم المعصوم وهذا، أن علم الله بكل جزئية وصغيرة وكبيرة في نفس الآن ملتفت إليه بتمامه، لكن المعصوم خزانة نفسه مملوءة بكل العلم، ولا تغيب عنها صغيرة ولا كبيرة، ولكن تحتاج إلى مجرد ماذا؟ الالتفات. إذن المعصوم عالم أو غير عالم؟ عالم، كل العلوم عنده، ولكنه يتوجه إلى ما يريده منها بماذا؟ بالالتفات. شوف الروايات شو تقول، روايات تقول: فإذا درج، وهذا مستفيض في الأخبار، فإذا درج نصب له عمود من نور يرى فيه ما بين المشرق والمغرب، في بعضها يرى فيه أعمال الخلائق، في بعضها يرى فيه الدنيا وما فيها ولا يغيب عنه منها شيء. هذا العمود النوري هو عبارة عن خزانة العلوم المشتملة على علم الغيب والشهادة، كلها موجودة في نفس المعصوم. لكن المعصوم حتى المعصوم يلتفت متى ما أراد شيء من خزانة نفسه التفت إليه. لذلك أنت تسمع في الروايات إذا شاء أن يعلم علم. شنو يعني إذا شاء أن يعلم علم؟ يعني العلم ما عنده كان لموجود عنده، لكن إذا شاء أن يعلم علم بمعنى يتوجه إليه يلتفت إليه، هو في خزانة نفسه وبمجرد أن يتوجه إليه فهو حاضر أمامه وليس غائبا عنه. إن الله أجل من أن يفرض طاعة عبد ويحجب عنه علم سمائه وأرضه. معصوم لا يحجب عنه شيء، كل العلم متاح له. إذن الفرق بين علم الله وبين علم المعصوم ماذا؟ هذا المقدار. علم الساعة موجود في خزانة نفسه، إنما هو يريد أن يلتفت إليه أو لا يريد. ما تكسب نفس غدا موجود في نفسه، إن شاء التفت إليه وإن شاء لم يلتفت إليه. ولكن علم الله تعالى على خلاف ذلك، فهو يلتفت إلى كل، يعني التعبير في حق الله بالالتفات مسامحة، ولكن بمعنى أن هذه المعلومات بتمامها هي متساوية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ولا تفاوت بينها، لا تخفى عليه صغيرة ولا كبيرة. سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقد شاء الله لمحمد وآله أن يعلموا بكل شيء صلوات الله وسلامه عليه. إذن المعالجة بين آية وعلمك ما لم تكن تعلم فعلمه كل شيء، وبين آية إن الله عنده علم الساعة، المعالجة بحمل علمهم على العلم الالتفاتي بخلاف علمه سبحانه وتعالى. واحد من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ومن أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار يقول: يوم من الأيام كنت مع الإمام الكاظم فسمعت العبد الصالح يقول لأحد شيعته، ينعى لأحد شيعته نفسه، يقول: فقلت في نفسي إنه ليعلم بآجال شيعته، وإذا به قد التفت مغضبا وقال: يا إسحاق، إن رشيد الهجري يعلم علم البلايا والمنايا، والإمام أولى بعلم ذلك. شنو رشيد؟ رشيد على عظمته على جلالته يعلم علم البلايا والمنايا. تستكثر هذا على آل محمد؟ تستكثر هذا على الإمام المعصوم؟ والإمام أولى بذلك. لذلك تسمع يقول: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. هذا كلام من يعلم لو كلام من يجهل. وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم. هذا علم حتمي مقضي لو علم غير حتمي؟ علم حتمي. لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا. وتعال شوف الدقائق الدقائق اللي أشار لها الحسين. كأني بأوصالي تقطعها. شوف ما قال كأني بأعضائي، ما قال كأني بأعضائي، قال كأني بأوصالي. يعني أنا هذا مو فقط أعضائي ستقطع، أوصالي أيضا ستقطع. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. تدري يعني شنو عسلان؟ عسلان يعني الذئاب الشرسة. الحسين صور أعداء مثل الذئاب الشرسة وهم كذلك كانوا. يقول شلون الذئاب إذا وقعت على فريسة تنهشها نهشا تقطع أوصالها. يقول أنا رايح يسووا إلي في كربلاء هكذا، تقطعها عسلان الفلوات. وحدد حتى المسافة والمساحة بين النواويس وكربلاء. يعني أنا تقطيع أوصالي ما رايح يقتصر على منطقة معينة، تقطيع أوصالي رايح ينتشر ينتشر على أرض كربلاء بين النواويس وكربلاء. لذلك أنت تسمع في الروايات لما جاء الإمام زين العابدين لتجهيزه تحير كيف يجمع أوصال والده، أوصال متناثرة في كل مكان، أوصال موزعة. الآن يأتي بالكفين، الآن يأتي بالخنصر الذي قطعه بجده، الآن يأتي بالعظام التي طحنتها الخيل. يقول بنو أسد رأينا توسط المعركة استخرج قطعة من الحديد، ماذا عنده؟ تأملنا فيها وإذا فيها قطعة القلب التي استخرجها السهو. وحسينا وسيدا وحنى ظهرا على أبوه حسين، والله يعلم بحاله بدال الكفن والتابوت لف باريا وشا ولم الجسد المطشار يا ويلي وجمع وصف شحال من انزل بقبره وقلبه من شطر شطر ولا قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها بقبره والجسد مجموع. يلا وياي هذا الجسد وين الروح حسين؟ ولا قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها وبقبره والجسد مجموع. قول هوياي هذا الجسد وين الراح راس على الرماح يتهادوه يا ولي ومن قلوبهم يشفو ويلي لقضي ابويا بالبشلالي. هذا بس لسان زين العابدين، لا لسانك انتهى، انت من موسم الى موسم تردد هالنداء هذا، لقضي ابويا بالبشلالي ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مشفنينا يا يا شفنينا في بواري من بعد ما تبقى ثلاثة ايام.
عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس. في جندل كالجمر مضطرم نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، واحفظ مراجع الدين وشيعة أمير المؤمنين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه، ولك قبلنا تبعة أو ذنب تؤاخذنا عليه. اللهم اغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا بأحسن القبول، وأعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا. اللهم أحينا ما أحييتنا على محبة الحسين، وأمتنا إن أمتنا على ولاية الحسين، وارزقنا في الدنيا زيارته وفي القبر حضوره وفي الآخرة شفاعته، ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. تقبل من المؤسسين أعمالهم وسع في أرزاقهم واشف مرضاهم واقض حوائجهم
وجميع الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. الليلة إخواني هنا ختام المجلس، هذه الليلة ختام المجلس، نسألكم الدعاء ونرجو منكم العذر على القصور والتقصير.
يا سميع يا مجيب، يا بعيد يا قريب، أنكري إحسانا وذكرني،
يلي أقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل،
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.